سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. حلقتنا لهذا اليوم عن اليانية أو الجانية، بعد أن قدمنا حلقة عن الهندوسية ثم البوذية ثم البوذية التبتية، ها نحن اليوم نقدم حلقة عن اليانية. اليانية تزامنت من حيث ظهورها مع ظهور البوذية. فالجاينية أو الجانية أو اليانية، وتعرف أيضا باسم جاين دارما، هي ديانة هندية قديمة تعود للقرن السادس قبل الميلاد، ويطلق على أتباع هذا الديانة اسم اليانيون أو الجاينيون. وهذه كلمة قديمة موغلة بالقدم، وهي مشتقة من الكلمة السنسكريتية جينا، والمقصود بها المنتصر، أو المقصود بها طريق النصر، أو تجاوز تيار الحياة والانبعاث من جديد من خلال الأخلاقيات الروحية العظيمة. فبالتالي هي لا تختلف من حيث مضمونها الأول عن بعض العقائد الهندوسية أو العقيدة البوذية من حيث الخلاص. اليانيون أو الجاينيون، هؤلاء كانوا يعتقدون ب24 منقذ أو منتصر، أو لنقل معلم أو مدرس. يطلق على هؤلاء المعلمون اسم تيرثانكارس، المستنير الأول أو المعلم الأول أو المنقذ الأول. طبعا إحنا نعرف أنه في اليانية، وعادة اليانية من العقائد أو الأديان التي قليلا ما تداول منهجها أو عرف أو درست أو فهمت أو وضعت فيها حلقات، قليلا ما جدا، نادر في اللغة العربية. لكن في اللغة الإنجليزية طبعا عليها الكثير من المواضيع والكتب، لأنها من أعظم الأديان القديمة، ولأنها ذات أخلاق روحية عظيمة جدا، حتى إنه أحيانا يقع الخلط في كلمة بوذا، إنه لا تريق قطرة دم لأي كائن مهما يكن جرمه. هذه هي لبوذا أم هذه هي لليانية؟ لأن اليانية من حيث أخلاقياتها الروحانية واحترامها للحيوان تعتبر أعظم التزاما من البوذية. فبوذا عرف بأنه قد رجع إلى الطعام، يعني اللحم، وأكل من الحيوانات، من لحوم الحيوانات، ولما مات مسموما أو مات متسمما، يقولون كانت وجبته الأخيرة سواء كان مسموم أو غير مسموم هو لحم خنزير. فبالتالي اليانية ما تحبب، يعني معلموها الأوائل لا يأكلون اللحوم، فهي يعني عندها تشدد عظيم من هذه الناحية. قلنا إنهم 24 معلما أو مستنيرا، لكن بالحقيقة الذين أثروا فيها، طبعا مع أنه هؤلاء المعلمين الأول كان قبل ملايين السنين والأخير كان في القرن السادس قبل الميلاد، فبالتالي 24 معلم هذه يعني واضح هي عبارة عن أساطير أو قصص تناقلوها وصيغت بطريقة ما وتأثرت فيها اليانية، وظهر شخص في القرن السادس قبل الميلاد يعتبر المعلم الأخير في اليانية. من هو المعلم الأول في اليانية؟ المعلم الأول هو ريشا باناثا. طبعا وفق المعتقدات الجاينية واليانية هو عاش قبل ملايين السنين، وما سوف نتعرض له لاحقا. أما الأخير والذي كان في القرن السادس قبل الميلاد، أي المعلم 24، هذا طبعا يسمونه المنقذ أو المنتصر أو المعلم، يعني هذه الألقاب تطلق عليه، وكان يسمى باسم ماهافيرا. فماهافيرا هو اسم للمنقذ أو المنتصر أو المعلم أو الذي ينجي الناس في طريق الخلاص. مهمة هؤلاء المعلمين باختصار إنه يخلصون البشرية من السامسارة، من إعادة الحياة. هؤلاء الذين أطلقنا عليهم التيراثانكارا أو التيراثانكارس، هؤلاء 24، هؤلاء هم الحكماء وهم الأبطال، هم المنتصرون، الذين غزوا السامسارة أو الساسارة أو السامسارة يعني عجلة الحياة، غزوها واستطاعوا أن يتخلصون من السامسارة، أي إنه دورات الموت ثم البعث، هذه طبعا تخلصوا منها بمفردهم بدون أن يعلمهم معلم، وفتحوا طريق يتبع الآخرون، فهم عددهم 24 وتعتقد بهم. يعني معرفتهم بنيت على ماذا؟ يقولون بنيت على إنهم فهموا الحقيقة الطبيعية لهم وأدركوا ذواتهم، يعني الأرواح التي لهم أدركوا حقيقتها، يعني لنقل عرفوا أنفسهم، عرفوا حقيقتهم، فبالتالي استطاعوا أن يتخلصون من السامسارة، أو لنقل إنهم وصلوا إلى المعرفة المطلقة، حق اليقين كما يقال في الصوفية. فلما وصلوا لحق اليقين المعرفة المطلقة، إذن خلصوا من السامسارة، لكنهم ماذا فعلوا؟ جاءوا فأناروا الطريق للذين يريدون الخلاص. وسوف نتعرض للشخصيتين الأولى والأخيرة في هذه الديانة الجاينية، لأنهما الركيزتان الأساسيتان في نشأة اليانية، شخصية أسطورية لا يعرف حقيقتها لأنه كانت قبل ملايين السنين، والشخصية الأخيرة هي من سنة 599 قبل الميلاد إلى سنة 527 قبل الميلاد، يعني في القرن السادس ميلاد قبل الميلاد. في معتقدات الجاينية أو اليانية أنه هنالك هذا الشيء الكوني الرحيم في حياتنا الكونية، يعني في علم الكونيات الجاينية، عجلة الزمان الكونية الجانية عبارة عن دائرة منقسمة إلى قسمين، يعني منشطرة إلى قسمين أو إلى نصفين، قسم يسمونه تاساربيني أو الدورة الزمنية اللي يعتبرونها صاعدة تصعد أنت فيها إلى العالم المقدس، والآفاساربيني دورة يعني زمنية متنازلة تنازلية يقال لها أنها جارية إلى يومنا الحاضر. فإحنا الآن كل البشرية الآن في الدورة الزمنية التنازلية الجارية علينا الآن والتي تسمى آفاساربيني. هؤلاء الحكماء الذين نزلوا، طبعا هذا بحث في قضية كيف نزلوا، هل هم بشر ووصلوا إلى الخلاص ونزلوا، أو هم موجودات أسمى ونزلوا وتنزلوا، هذا بحث فيه اختلاف إحنا نطوي عنه كشحة. إحنا عندنا دورتين، دائرة منقسمة إلى قسمين، قسم علوي وقسم أنه تنازلي سفلي أو هكذا يعني تنازليا. هذا القسم التنازلي الذي هو النصف الذي نحن فيه الآن، هذا نزل فيه 24 معلم حكيم نوراني أنار للبشرية طريقه وطلب وعلمها فنون الخلاص. الأول كان قبل ملايين السنين، والأخير كان في القرن السادس كما قلنا قبل الميلاد. فالدراما أو الدهرم، الدراما طبعا باللغة الأردوية ودهرم باللغة السنسكريتية اللي هي تعتبر أو المعنى منها هو قانون الطبيعي، فالدراما أو الدهرم اللي هو القانون الطبيعي، هذا مصطلح يشير إلى الترتيب الخفي أو ما يسمى بالرتا، هذا طبعا القانون الطبيعي، هذا مصطلح يشير إلى الترتيب الخفي أو ما يدعى رتا في الطبيعة والحياة الإنسانية وسلوك المخلوقات والحياة التي تسير وفقا لهذا النظام والترتيب، يوجد نظام وترتيب، هذا يطلق عليه دارما. هذا المصطلح هو أساس ما يدعى بالديانات الدارمية. أخلاقيا شنو يعني؟ يعني شنو تعني الدارما أخلاقيا؟ تعني الطريقة الصحيحة في العيش والتواصل الصحيح، خصوصا ضمن مفهوم ديني وروحاني. بالنسبة للمدارس الروحانية أو الصوفية في هذا المنهج، فإن الدارما يعتبروها طريق الحقيقة العليا، فالدارما هو المصطلح الأساسي الأولي الذي اجتمعت عليه الديانات الدارمية أو التي فيها دارمية كما نقول، والتي نشأت في الهند وضواحي الهند بما فيها الهندوسية، البوذية، الجاينية، الشيخية، جميع الأديان، هنالك شيء تعتقد به هو الدارما، والدارما بيناها هو سلوكك الأخلاقي الذي سوف تسير عليه للخلاص، أو لنقول هو الطريقة الصحيحة في العيش والتواصل الصحيح، خصوصا ضمن المفهوم الديني والروحاني. طبعا الجاينية عندها شعار خاص يمكن أن ترونه بهذه الصورة التي بينكم، هو نفس الشعار اللي استخدمه هتلر، لكن المفارقة أنه الشعار هذا في الجاينية هو معنى يدل على الأرواح التي تساند وتساعد بعضها بعضا، يعني الأرواح يساعد بعضها بعضا، فبالتالي هذا الشعار أو هذا الرمز يدل على ذلك لا كما يعتقد به هتلر لما أخذه منهم. طبعا الديانة الجاينية بها حوالي 5 ملايين عضو أو متبع، أو 6 ملايين أو أقل من 6 ملايين، يقولون بهذا الحدود من 5 إلى 6 مليون، أغلبهم موجودين في الهند، لكن يوجد أيضا مثلا منهم الجالية في كندا وأوروبا وكينيا وبريطانيا، وموجود قسم قليل جدا في هونغ كونغ، ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها متفرقة، لكن جالية قليلة، الغالبية العظمى موجودة في الهند. طبعا عندهم مهرجانات ضخمة يقيموها مثل الباريوشانة والداسكلاشانة والمهافير جايناتي والديوالي، هذه مهرجاناتهم أحيانا يعرضوها بالتلفاز، لكن إحنا نخلط بينهم وبين التماثيل اللي تطلع يعني يتبنونها وبين تماثيل بوذا أو الهندوسية، هنالك خلط. يعني لما تنظر أنت مثلا للتماثيل اللي يعتقدون بها أو يعني يجعلونها لأساتذتهم 24، هؤلاء 24 أصبحوا مثل الآلهة، لكن هم بالأساس في الديانة الجاينية هم ليسوا بآلهة، معلمين عظماء. هذه تماثيلهم لما أنت تدقق فيها سوف تجد بعضها مثلا يشبه بوذا، والبعض الآخر يشبه الآلهة الهندوسية. لذلك الإنسان لما يسافر إلى الهند أو يرى برامج في التلفاز لا يستطيع أن يميز إلا إذا كان له تلاصق تام مع الديانة الجاينية. الأسس والمبادئ التي بنيت عليها اليانية، هنالك 3 أسس عظيمة هي التي بنت أو تأسست عليها الديانة اليانية. الأهمسة أو الإيمسة، هذا منهج اللاعنف ذكرناه في حلقتنا في الهندوسية وفي البوذية. والثاني الأنيكانتافادا، هذا طبعا يسمون الواقع متعدد الجوانب، إحنا سوف نشرح باختصار عنهن. والنقطة الثالثة أو الأساس الثالث أو العمود الثالث هو الأباريغراها، اللا ارتباط أو الزهد يعبرون عنه. يعني اللاعنف المطلق، الأهمسة قلنا النقطة الأولى هو اللاعنف، لكن هنا اللاعنف في اليانية يختلف عن الهندوسية التي تبنت في بعض جذورها أو بعض أقسامها واللي تبنت أيضا البوذية. اللاعنف هنا في اليانية هو اللاعنف المطلق، يعني حتى من حيث الأكل. مبدأ اللاعنف يعني كان موجود في الهندوسية والبوذية، لكن لم يتبنى بشكل عظيم كما تبنته الديانة اليانية. ففكرة تقديم اللاعنف في اليانية يعتبر من النصوص المتجذرة فيهم ومن التعاليم المتجذرة فيهم. مثلا لابد أن تؤدي بك حياتك في هذه العجلة النصف النازل اللي إحنا، إذا أنت تريد الخلاص فأنت تريد أن تستخدم اللاعنف للنجاة، فماذا سوف تفعل؟ فإذا لابد أن يكون عندك نمط حياة نباتي 100%، لا لأذية الحيوانات والحشرات، وهاي كلها تمر بدورات حياة، فلا ينبغي لك أن تعكر صفوها وتؤذيها. فيعتقدون أنه على الإنسان الياني أن يتخلى عن جميع الأنشطة العنيفة، كل سلوك ديني بدون التزام تام بمبدأ اللاعنف يعتبر ليس سلوكا دينيا يعني. مهما قدمت ومهما أديت ليس لعملك قيمة إن لم يكن عندك مبدأ اللاعنف المطلق. فلا يجوز لك قتل أي كائن، وعليك الالتزام باللاعنف، وهو أعلى واجب ديني على المرء. يعني تصور، مو فقط الحيوانات، سوف نأتي إلى ذكر أنه أحيانا بعض النباتات يعني يقولون فيها نوع من الحياة فلا يأكلونها. ثم مبدأ اللاعنف، مو أنت فقط تقوم بهذا اللاعنف، لا، يعني حتى المشاركة أو الإعانة أو الكلمات التي يمكن أن تؤدي إلى اللاعنف أو فيها شبهة اللاعنف، بشكل مباشر قمت أنت باللاعنف أو بغير بشكل مباشر، فأنت ما خرجت عن المنهج الحق يعني. ثم ليس فقط في تصرفاتك اليدوية وحركاتك وتدفع الحيوان أو تضرب الحيوان أو لا، ليس فقط، ليس الكلمات فقط، ليس التصرف والكلام، بل حتى في الفكر، يعني في ذهنك لا تحمل عنفا أو تتأمل عنفا اتجاه المخلوقات أو الموجودات أو الحيوات الأخرى. ومنهج اللاعنف من ضمنه عندهم أنه يجب على كل الكائنات الحية أن يساعد بعضها بعضا، فعندهم بدل من الكراهية أو العنف ضد أي كائن لابد أن يعين البعض الآخر البعض الآخر، يعني البعض يساعد البعض الآخر أو يساند بعضنا بعضا. فيقولون أنه هم مبدأ العنف سواء كان بنية، هذه النية فيها مثلا كراهة، أو نية جاءت بسبب أمور أخرى، أو أنه بسبب إهمال منك، تصرف سيء، هذا كله يسبب أنه دمار لكينونتك وخلاصك ويجعلك تعيد الحياة مرة أخرى بشكل سيء. فعندما تمارس درجة من درجات هذا العنف، أو تشارك بشكل غير مباشر في قتل كائن بشري أو غير بشري، إنساني أو غير إنساني، حيوان أو حشرة، يؤدي هذا الأمر الذي أنت قمت به إلى كارما سيئة تؤثر على ولادتك مرة أخرى وتعيدك للحياة، وتكون أنت لابد أن تدفع ضريبتها. طبعا وهنا حدثت معضلة عظيمة في الجاهلية. لماذا؟ لأنه لما دخل الإسلام إلى الأراضي الهندية حدث هنالك مجازر في الأمم الموجودة، ومنهم في اليانية، اليانيين أيضا أصيبوا بهذه، أو اليانيون أصيبوا بهذه المجازر الإسلامية عندما دخل الإسلام، وهم كانوا من النوع المسالم 100%، يعني ما يوجد ديانة على وجه البسيط أكثر مسالمة من اليانية. البعض يعتقد البوذية هو بالواقع اليانية، فاليانية من أعظم الأديان المسالمة، يعني لما نقول المسالمة نقول مسالمة بشكل مطلق، يعني حتى بوذا ما طبق المنهج المسالم الياني 100% لأنه أكل اللحوم، فالمنهج الياني ما تأكل اللحوم، خصوصا إذا أنت تعتبر نفسك معلم أو غور. فبالتالي ماذا حدث في الياني لما جاءت المجازر الإسلامية؟ يوجد في اليانية راهبات كثيرات، اليانية طبعا راهباتهم كانوا يلبسن الملابس البيضاء أو اللباس الأبيض، فبالتالي يعني نظيفات ملابسهن بيضاء. لما دخلت الجيوش الفاتحة أو الغازية أو المستعمرة أصبحوا يغتصبون باليانيات، خصوصا الراهبات المختليات، يمسكوها شابة ذات ملابس بيضاء والملابس ربما حريرية أو غيرها، فكانت مثيرة، فبالتالي ماذا يفعل هذا؟ يغتصبها. فهنا جاء بعض عظماء اليانية أو أساتذة أو المسؤولين عن اليانية، أعطوا فتوى لنقول دينية مختلفة، فقالوا فتوى شهيرة في الفترة التي جاء بها الإسلام ودمر المعابد اليانية واضطهد اليانيين واغتصب النساء اليانيات، أعطوا فتوى إنه أي شخص شارك في نشاط ديني اضطر هذا النشاط أو اضطر بسبب هذا الأمر للقتال وقتل شخص من هؤلاء المؤذين فلن يخسر كما يقال حقيقته ونورانيته، فلن يخسر أي ميزة روحية، بل على العكس من ذلك سوف يحقق الخلاص الذي ينتظره. وبالتالي شارك اليانيون أو استطاع أن يشارك اليانيون بالدفاع عن أعراضهم ونسائهم والراهبات بدل أن يغتصبن بأيدي المسلمين، وحدثت فيهم مجازر عظيمة في تلك الحقبة. وهذا الذي يعني يأتيك شخص مثلا يقول لك الإسلام دين الرحمة والسلام، ولما تظهر له هذه الأمور وتقول له إن أعظم دين مسالم هو الدين اليعني، لكنه ما سلم من سلاحي وبطش المسلمين واغتصاب نساء اليانيات، واضح ثابت في التاريخ، سوف يقول لك المسلم الأغبر إنه هذا لا يعتبر تعميما، هذه حالات جرت لا يؤاخذ فيها الإسلام لأنه الذين طبقوها يعني ليس هو محمد وليس أصحاب محمد. طبعا أصحاب محمد طبقوا ذلك في حقبتهم، ومحمد طبق ذلك أيضا في حقبته، ولو كانت الراهبات اليانيات في زمانه لأخذهن واشتباهن وعاشرهن كما عاشر صفية وغير صفية، فلا يوجد فرق في المنهجية. إذن الحكم الأول والوحيد في تاريخ اليانية هو هذا الحكم الذي طالب به كبار اليانيون أو زعماء اليانيون عندما دخل الإسلام للهند، هكذا قالوا إنه أنت لما تقتل هؤلاء الغزاة أو الذين يريدون، هم ما قالوا الغزاة، يعني تصور لو كان المسلم يغزو فقط الأرض اليانية لما حاربوا، لكنهم أظهروا الفتوى عندما اغتصبت الراهبات اليانيات المتعبدات، هذا معروف في التاريخ، ما ظهر هذا الحكم إلا وقت اغتصاب اليانيات الراهبات من قبل المسلمين المباركين بارك الله في ذكورهم وطول الله يعني ما شئتم أن تقولون. أكيد طبعا الديانة اليانية هي صعب أن تتبناها، الأخلاقياتها الصعبة العظيمة اللي طبعا ما تستطيع أن تتقبلها، يعني ما تستطيع أن تطبقها. لا أقول إنه كل ما في اليانية هو ما تستطيع أن تقوم به، لكن مثلا أنت كل ذي روح، حتى الحشرات حتى بعض النباتات طبعا ما يستطيع الإنسان أن يطبق ذلك، يعني فسوف يصاب، خصوصا في تلك الأزمنة ما كانوا يعرفون مثلا قضية الفيتامينات وتعويض النقص مثلا في مكملات غذائية، فبالتالي كانوا يتمرضون كما تمرض بوذا وشعر بالوهن والضعف وعرف ما هو السبب، ثم رجع إلى أكل اللحم حتى يقضى عوده ويشتد، فبالتالي ما يستطيع الإنسان أن يعني يأخذ كل تعاليم اليانية ويطبقها. لنقول إنه الياني هو منهج ينفع الأوحديين الذين يريدون أن يعني يعتكفوا ويزهدوا في الحياة للرهبان شديدين الرهبة، لأنه لا يستطيع أن يطبق ذلك إلا الأوحديون. لذلك ما انتشرت انتشارا عظيما اليانية، مثل اليانيون العاديين ما يستطيعون أن يطبقون كل شيء، لكن هذا طبعا أيضا يعيشهم بقلق وأنه هو إعادة حياة مرة أخرى، فبالتالي ماكو خلاص لأنه إحنا ما نطبق الأمور كما تريد اليانية، فبالتالي ما انتشرت اليانية انتشارا واسعا، وإن كانت هي من الأديان العظيمة وذات تعاليم سامية جدا. فاليانية يعني لا يمكن لكل إنسان أن يطبقها بحذافيرها، فمثلا هم يمنعون أكل البيض، مثلا يمنعون أكل البيض لكن يسمحون بمنتوجات الألبان، لكن يقولون هاي منتوجات الألبان إن خرجت من البقرة أو من الحيوان بطريقة فيها عنف أو شدة أو فيها إضرار مثلا الابن هذه البقرة أو ابن هذا الحيوان، فبالتالي ما يصير يستخدمونه. ثم مثلا الراهبات والرهبان عندهم حالة أنه ما يتناولون الخضروات الجذرية، مثلا اللي هي مثل البطاطا اللي لها جذور في الأرض، مثل البطاطا يعني البصل اللي هو ينتج أو ينشأ في الأرض، هذه الخضروات الجذرية متجذرة في داخل الأرض مثل البطاطا البصل الثوم. ماذا يقولون؟ أنه إحنا لما نخلع هذه من الأرض هنالك مخلوقات دقيقة صغيرة ما نستطيع أن يعني نتوخى الحذر، فبالتالي سوف تتأذى، فما نستطيع أن نخرج البصل والثوم وهذه المشابهة مثل البطاطا، ما نستطيع أن نخرجها، فبالتالي لا يصح لنا أن أخرجناها أن نأكلها لأنه آذينا تلك الكائنات الدقيقة الموجودة. لا، مو فقط هذه، هذه الكائنات أو هذه البطاطا البصل الثوم وما شابهها فيها قدرة أو بصيلات فيها أو فيها براعم، هذه تعتبر في الديانة اليونانية أعلى رتبة من النباتات، وهي في منزلة أولى من منزلة الحيوات، يعني أشبه بالحشرة التي لا يمكنها السير. عندهم أنه هذه بعض النباتات عندها قدرة يعني في تبرعمها وبصيلاتها عندها قدرة من فيها قدرة من الحياة قريبة إلى منزلة الحيوانات أو الحشرات الأولى في الحياة، هكذا هم يظنون، فبالتالي ما يستطيعون أيضا أن يأكلونها، خصوصا الراهبات والرهبان يعني الذين يسيرون في طريق الخلاص. مو فقط هذا، منهج اللا عنف ولا اهيمسة في الجاينية يطلب من المتسولين، لأنه هم مثل ما موجودة في البوذية ومثل ما موجودة في الهندوسية عندهم متسولين، مثلا يطلبون من هؤلاء المتسولين أنه إياكم أن تزعجوا أي حيوان حتى النباتات لا تزعجوها في طريقة مشيكم، يطلبون منهم تجنب لمس أو إزعاج أي كائن حي، وهذا يشمل حتى النباتات. ثم ماذا يقولون؟ لا تباح السباحة في المياه. لماذا؟ لأنه المياه فيها حيوات صغيرة فأنت سوف تؤذيه، لابد أنه ما تسبح بالنهر وفي المياه التي كذا. بعد ماذا تفعل؟ يعني لابد أنه إذا تريد تسبح أنت تجلب ماء بطريقة معينة حتى تسبح به بعيدا عن الأنهار وتؤذي الحيوانات داخل يعني الحيوانات داخل الأنهار أنت لا تؤذيها. أضرام النيران مثلا ما يقبلونه، لماذا؟ لأنه في دخان وفي حرارة ويؤثر على الحشرات. لما تشوف نار أنت لا تخمدها، الآن سبب ما أعرف شنو السبب عدم إخماد النار يعني، لكنه هم عندهم عقيدة أنه لا تضرم النيران ولا تخمد النيران. التلويح بإيديك مثلا، أنت تحرك إيديك بقوة أو تلعب رياضة شديدة في الهواء، يقولون لك لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأنه توجد مخلوقات دقيقة أنت لا تراها سوف تؤذيها. يعني مبدأ اللا عنف اليانية مبدأ عظيم جدا لا يمكن أن يتحمل أو يطبق. إذن هذه خلاصة عن الأهمسة أو اللا عنف اليانية. الآن نأتي إلى الواقع المتعدد الجوانب الذي يسمى بالأنيكانتا فادا. طبعا هي كلمة مشتقة من أنيكانتا، يقصدون بها ليس ذو جانب واحد أو انحياز متعدد أو تعقيد متنوع، هكذا يعني مو جانب واحد، يعني لا تكون انحيازيا، لا تكون صاحب رؤية واحدة، لا تكون صاحب جانب واحد. ودخلوا على هاي الكلمة فادا، فالفادا يعني عقيدة أو طريق، والأنيكانتا تعني ليس ذو جانب واحد، فتصير طريق متعدد الجوانب أو ليس له جانب واحد. فيقولون مثلا أن الحقيقة والواقع معقد وليس له جانب واحد بل هو متعدد دائما، ويمكن أن تختبر الواقع الذي أنت فيه لكن لا يمكنك التعبير عنه باللغة بشكل صحيح. فيقولون مثلا أنت دائما تعبيرك جزئي عن الحقيقة غير مكتمل، فيستخدمون لفظ نايا، فالنايا يعتبروها أو يفسروها على أنها تعبير جزئي عن الحقيقة، فما عندك إدراك مطلق متعدد الجوانب، هي الحقيقة متعددة الجوانب. لكن اللغة مو متعددة الجوانب، فبالتالي لما أنت تريد توصل معلومة أو توصل الحقيقة إلى الآخرين توصلها عن طريق اللغة، اللغة إذن ضعيفة في توصيلها، أنت تستطيع أن تعيش الحقيقة المتعددة المتنوعة، لكن ما تستطيع ماذا؟ أنه توصل المعلومة بهذه اللغة وبهذه الكلمات. وهذا نفسه موجود أيضا في الصوفية، ما يستطيع الإنسان أن يوصل الحقيقة، من كما يقال من لم يذق لم يعرف، يعني تعجز العبارات والإشارات تكل اللغات وتنقطع الكلمات وينتهي المداد وتتكسر الأقلام أمام الحقيقة والمعرفة المتعددة الجوانب، فلا يمكن تبليغها عن طريق الكلام، فمن لم يذق لم يعرف موجود، هذا موجود المصطلح حتى عند الصوفية، أو هذا المعنى موجود حتى عند الصوفية. فالحقائق الروحية معقدة وإلها جوانب متعددة، ولا يمكن التعبير عن تعددها بالكلمات، ولكن يمكن أنه أنت تدخل فيها وتجربها وتحصل حقيقتها، لكن ما تستطيع توصلها للآخرين بهذه الألفاظ. يعني هنالك تعدد أوجه وجوانب للحقيقة. والخطأ العظيم اللي يعتبرونه في اليانية هو شيء يطلقون عليه اسم أحادية الجانب، إيكانتا. فالإيكانتا يعني أحادية الجانب، يعني أنت ما يمكن أن تكون ياني إذا كنت من الأكانتا، الإيكانتا أحادي الجانب، حيث أنك ماذا تفعل؟ يعني تعتبر نفسك أو دينك أو معتقدك هو الحقيقة المطلقة وتستبعد الآخرين. طبعا وهنا حدث شد وجذب، لأنه إذن اليانية لن تنتقد مثل الهندوسية أو الأديان الأخرى، لكن المعلمون أو الأساتذة اليانيون ماذا قالوا؟ قالوا هذا غير صحيح، لما تتقبل الصور والمعاني والأفكار ولما تنظر للجوانب من جميع جوانبها والأمور من جميع جوانبها ولما تعرف الحقيقة متعددة، هذا لا يعني إنه أنت ما تبين مفاسد الأديان الفاسدة، هكذا قال، لأنه هذا المنهج يستلزم مثلا إنه أنت ما تنتقد، هم ما عندهم الحس الانتقادي، فأشكل البعض يعني يقول له أنتم إذن اليانيين أو اليانيون أنتم لابد أنه تتقبلون الأديان الأخرى على أنه أيضا حقيقة، لأنه العالم والحقيقة متعددة الجوانب ولابد أنه ما تنتقدوهم. فرد الأساتذة الكبار في كتبهم التي ذكرت، طبعا عندهم نصوصهم قديمة جدا قبل قرون وعندهم كتب فيها ردود عظيمة حقيقة حتى عن قضية الخالق، لأنه لا يؤمنون بخالق، فعندهم ردود رائعة جدا. فبالتالي قالوا لا، إحنا ننتقد ونبين، لكن لا يمكن أن نقول إن الحقيقة ذات طريق واحد، إنما طرق متعددة، وكما يقال في الصوفية إنه كل الطرق تؤدي إلى الله، أو كل هذه المجاري تدل على النبع الأول الصافي. فاليانيون يقولون إن المهافير المعلم الأخير الذي جاء في القرن السادس قبل الميلاد عند تعاليم يقول فيها أو تعاليم تقول إنه إحنا ما نتسامح ونتقبل قتل الحيوان مثلا والعنف، هذا لا يمكن أن نتقبله ونعتبره من الحقيقة المتعددة الجوانب، إنما نقصد بها في المنهج العملي هو اللا استبدادية، ونقصد بها في المنهج الروحي هو الطرق التي تؤدي إلى المعرفة الكاملة. طبعا هو تقريبا كما قلنا يتشابه مع المنهج الصوفي اللي عندنا، وربما هو أصلا مقتبس من تلك الأديان، لأنه الإشكال هنا ماذا؟ الإشكال أنه أنت عندك اللا عنف المطلق، فهنا سوف يكون نوع من التناقض، إذن لا يمكن أن تنتقد أو تدين، زين هذا مثلا الإنسان عنده دين فاسد أو يؤمن بأكل الحيوانات اللي خالف عقيدتك أو يفعل ما يفعل، فماذا سوف؟ طبعا يحاولون أن يؤلفون بين هذا وذاك، فكل الطرق تؤدي إلى روما إذا كانت فعلا قد أدت إلى روما، لكن الطريق الذي لا يؤدي إلى روما أنت لما تدرك 100% أنه لا يؤدي إلى روما فلن تتقبله. فبالتالي عندهم تخريجات يعني يوافقون بين اللاعنف المطلق وبين ما يعتقدون من عقيدة هم، وهل ينتقدون الأديان الأخرى أو لا ينتقدونها. المبدأ الثالث هو اللا ارتباط أو الزهد اللي يسمى أبير غراها أو آبار غراها. هذا المنهج يقول بعدم التعلق بالممتلكات الدنيوية، فالزهد عندهم يتطلب من الإنسان عدم الامتلاك الكامل لأي ممتلكات. لكن بالنسبة للأشخاص العاديين يعني أبناء الشعب الياني، لابد أن يمتلكون بيوت، يمتلكون أشياء مثلا خاصة بهم. التعاليم تقول لهم امتلكوا أشياء محدودة أو أعطوا ما زاد للأعمال الخيرية وللناس الآخرين أو الفقراء أو من ليس له يعني شيء ما، فهذه أمور خيرية لابد أن تنفقونها ما تبقوها. فعندهم مثلا عقيدة أن التعلق الشديد في الممتلكات يمكن أن يؤدي إلى ضرر مباشر على المالك، هذا من عقائدهم. يقولون مثلا أن التعلق الشديد بالأمور المادية أو العاطفية، العشق مثلا تعشق فتاة، هذا تعلق مادي أو تعلق عاطفي، يقولون هذا مسبب للشغف، والشغف إحنا ما نريده. فالشغف يقولون بدوره يؤدي إلى العنف، وهذا العنف ليس بالضرورة أن يكون عنفا مثل جسديا، لا، يعني هو عنف نفسي، هنالك ألم أنت ما تشعر به لأنك أنت هكذا تريد هذا الشخص المتعلق به، عاطفتك جياشة، هذه كلها لابد أنه أن تتخلص منها، وكما تتخلص من الأملاك اللي عندك. إذا كنت زاهد فلا تملك شيء، وإذا كنت إنسان عادي فأملك فقط ما تحتاجه. فالرهبان عندهم سواء كان أنثى أو ذكر يعيشون بدون مأوى، ما عندهم بيوت، ما عندهم متعلقات، أي متعلق مادي أو غير مادي ما عندهم. فالزهاد عندهم هم لا يملكون شيئا ويعيشون حياة من التسول المتجول، مثل ما نشوفهم عند رهبان بعض البوذيين الموجودين في شرق آسيا. فبالتالي هؤلاء الكثير منهم أيضا من اليانيين هم يعيشون حياة التسول، من الزهاد والعباد والراهبات والرهبان يعيشون حياة التسول، لأنهم ما يملكون لا بيوت لا أملاك خاصة بهم ولا متعلقات عاطفية، فيعيشون متسولين. فعندهم مصطلح يسمونه الديغامبارا، هذا طبعا مصطلح في التقاليد اليانية يخص قضايا الزهد الخاصة بالديانة اليانية، فأن تعيش متسولا متجولا لا تملك أي شيء مادي أو لا تتعلق بأي شيء عاطفي. فيقسمون التعلق إلى قسمين، قسم تعلق ظاهر مادي وقسم تعلق داخلي عاطفي نفساني ذهني. يوجد مشاعر تابعة للعقل ويوجد عواطف. المشاعر التابعة للعقل يعتبروها أربعة رئيسية: الغضب، الكبرياء، الخداع، الجشع. طبعا الكبرياء يعتبرون هذا الأنا الطافحة للإنسان، الغضب، الكبرياء اللي يعتبرون الأنا الطافحة للإنسان، الخداع، الجشع، هذه يعتبروها مشاعر أربعة للعقل لابد الإنسان أن يتخلص منها. ثم يأتي دور العواطف الداخلية العشرة الموجودة، طبعا هي وما يناسبها. فالمعتقدات العشرة أو العواطف الداخلية العشرة مثل الاعتقاد الخاطئ، العواطف الجنسية الثلاثة، عندهم مثل الشغف الجنسي الذكوري والشغف الجنسي الأنثوي والشغف الجنسي الحيادي. يعني فبالتالي تعرف أنه هنالك جنس ذكوري وجنس أنثوي وجنس حيادي، يعني اللي هو هذا من مثليين الجنس أو قضية مشابهة إليه كالذي اللواط أو السحاق. فبالتالي هذه أيضا تتخلص منها. قلنا العواطف الجنسية الثلاثة: شغف ذكوري، شغف جنس أنثوي، شغف جنس حيادي. العيوب الستة: الضحك، الإعجاب، الكره، الحزن، الخوف، الإشمئزاز، هذه كلها لابد أن تتخلص منها. إذن هذا هو مبدأ اللا ارتباط أو الزهد. فعندنا إحنا كما قلنا ثلاث أسس: الأساس الأول اللي بيناه الأهمسة أو اللا عنف، والثاني هو الواقع المتعدد الجوانب، والثالث هو اللا ارتباط والزهد. هذه أهم ثلاث ركائز في الديانة اليانية لابد أن تتمسك بها وتعملها وتطبقها، سواء كنت أنت راهب أو أنه أنت راهبة أو سواء كان بشر عادي، فكل له مقام، لكن هي تبقى شديدة حقيقة ولا يمكن أنه أن تطبقها بحذافيرها. اليانية طبعا تعتبر كل إنسان هو مسؤول عن تصرفاته، وأنه كل كائن حي إلى روح خالدة أو جيفة كما يقولون، وأنه أنت ككائن بشري عليك أن تكون إنسان عاقل مفكر، تعيش وتعمل بشرف وباحترام للطبيعة الروحية والروحانية والمادية. وفي اليانية ما يوجد عندهم إله متشخص في جهة ما، ولا يوجد آلهة متعددة، ولا يوجد تثليث، لكنه أنزل والمتنورين 24 منزلة الآلهة، لكنه من حيث الأصل ما عندهم آلهة أو إله خالق، وعدهم اعتقاد بأنه هذا الكون الرحيم العظيم هو كون أبدي يحكم بالقوانين الطبيعية. لكن أنت كإنسان ولدت وموجود في هذا الكون، عندك روح متشخصة، هذه يمكن أن ترجعك للحياة المادية مرة بعد أخرى إلا إذا بلغت الكمال وخلصت من عجلة السامسارة الموجودة، هي كما قلنا في الهندوسي أو البوذي طبعا. وهنا وقع يعني ما وقع من حيث الأصل، إذ قال البعض أن بوذا المنسوب للبوذية هو نفس شخصية أسطورية موجودة أيضا في اليانية، لكنه لأن اليانية إلها مؤسسين مختلفين والبوذية إلها مؤسسين مختلفين، فبالتالي هنالك بوذا وهنالك الذي ظهر المهافيرة، فكلاهما ربما يكونان شخصية واحدة وتفرعت منهما المدارس، أو أنه هي تعاليم موجودة وتطورت ووصلت إلينا بعد أن اعتنقها الناس وتفردت وتنوعت مدارسها. دعونا نذكر نبذة عن حوارات أحد اليانيين العظماء الذي كان في القرن 9 ميلادي وله كتاب، أي أنه هنالك كتاب يسمى المهابورانا، هذا يتكون من جزئين، يعني الجزء الأول كتب آشاريا جيناسينا، الجزء الثاني كتب جونابارا. هذا الجزء الثاني اللي كتب جونابارا أتم أحد تلاميذ جونابارا، يعني أتم الجزء الثاني. هذا الكتاب المتكون من جزئين واللي يسمونه مهابورانا بنصوص متنوعة ورائعة وبنقاشات حول الخالقية أو شخصية الإله، وهل هنالك إله متشخص خالق الكون أم لا يوجد. فالحوارات كانت جميلة ورائعة ولطيفة، نذكر مختصر عنها. تقول إحدى النصوص في هذا الكتاب: يعلن بعض الحمقى إن الخالق خلق العالم، إن العقيدة القائلة بأن العالم مخلوق هي عقيدة غير حكيمة ويجب رفضها. إذا كان الله قد خلق العالم فأين كان قبل الخلق؟ يعني أين كان الله قبل الخلق، أو أين كان العالم قبل الخلق؟ ولربما هنا قصد أين كان الله قبل الخلق، يعني أنت تقول هذا الكون خلقه الله، إذن أين كان الله؟ هذا هو السؤال الذي يعني لابد أن يجيبوا عليه. ثم يقول: كيف يمكن لله أن يخلق العالم؟ عالم بدون أي مادة أولية؟ يعني يتساءل، عالم بدون أي مادة أولية؟ إذا قلت إنه خلق هذا أولا ثم العالم، فإنك تواجه ارتدادا لا نهاية له. اعلم إن العالم غير مخلوق، كالزمن نفسه، كالزمن نفسه ليس له بداية ولا نهاية، وهو قائم على المبادئ. هذا طبعا ما يذكره بالمهابورانا. ثم يقول في نفس الكتاب: إن هذا الكون لا يخلقه ولا يديمه أحد، إنه مكتفي ذاتي دون أي قاعدة أو دعم. ويقول إنه أنت إذا ظننت أو قلت إن هذا الكون قد خلق، فإنك تقع في مغالطة كبرى، لأن الكون كله ربما كان هو خالق لنفسه ونشأ بشكل طبيعي تماما لكنك تدعي أو تظن بأنه قد خلق من إله عظيم. إذا خلق الله العالم بإرادته دون أي مادة خام فهي مجرد إرادة ولا شيء آخر، ومن سيصدق هذا الهراء السخيف؟ هكذا هو يعبر. فإذا كان كاملا وكاملا تاما فكيف يمكن أن تنشأ فيه إرادة الخلق؟ ومن ناحية أخرى، يعني هو يقول إذا كان الإله كامل من جميع نواحيه فكيف يعني نشأت فيه إرادة الخلق؟ لأن الإرادة أمر متجدد عليه، فإذا ظهر في الرب ما هو متجدد في ذاته فهذا لا يصح. فإذا كان كاملا وكاملا مطلقا فكيف يمكن أن تنشأ فيه إرادة الخلق؟ ومن ناحية أخرى إذا لم يكن كاملا إذن ففيه نقص. يعني هو هكذا يقول، يقول أنتم تدعون أن الإله كامل وخلق الكون، إذن خلق الكون بعدما كان هو كامل، إذا كان كامل كيف نشأت فيه الإرادة؟ لأنه الإرادة أمر متجدد، فإذن هو ليس كامل، خلقت فيه إرادة بداخله، فهذه الإرادة يعني أثرت في هذا الرب فخلق بسببها الكون. وإذا قلت بذلك يعني أنه هو خلقت فيه الإرادة إذن لن يكون كامل وسوف يكون ناقص، والناقص يقع في خلقه النقص. ويبدأ يضع مثلا إشكالات عن قضية الإنسان، والإنسان يمر بأذية وتعب وضيم، وأنه يمر بمعاناة، فكيف للخالق الذي تدعيه أنه يخلق الإنسان بهذه الصورة؟ لكن المشكلة اللي تطرأ أنه هم يقولون أنه هذا الإنسان إلى روح وتعيد يعني ولادتها أو يعاد ولادتها مرة أخرى، وله روح خالدة وروح متجردة عن البدن، إذا مات البدن ثم ترجع إلى بدن آخر، لكن من يدور هذه العملية مثلا؟ يقول هذا قانون طبيعي، هو هكذا يقول هذا قانون طبيعي كوني من ضمن الكون، هم هكذا يقولون. فبالتالي إحنا لما نطرح عليهم الإشكالية هم يقولون هذا قانون طبيعي، لكن هذا القانون الطبيعي ليس قانون عفوي عبيط، يعني هنالك إرادة عاقلة لابد أنه هي أقامت هذا القانون الطبيعي بهذه الحنكة وبهذه الدقة، فلماذا لا تعتبر ذلك هو الخالق؟ يقول لك لأننا نعتقد بأن هذا الكون قديم أزلي لن يخور ولن يزول. طبعا هذه هذا الكون أزلي أبدي، هذه قضية طبعا موجودة ودخلت حتى للفلسفات الإسلامية، ولن يخور الكون ولن يبور، حتى لو بارت الأرض فالكون نفسه لن يبور، يعني يوجد هكذا، أو الكون قديم بقدم الإله إن كان هنالك إله، لأنه يوجد بعض الفلاسفة يقول هل الإله أنشأ الكون بعدما أن كان هذا الكون غير موجود، يعني كان الإله وحده وليس له معه شيء ثم أنشأ الكون، أم كان الكون قديما بقدم الإله؟ توجد آراء فلسفية متنوعة. فهم ما يقول ماذا يقولون؟ يقولون إحنا ما نؤمن بإله متشخص، إحنا نؤمن بأنه الكون قديم وبسنن طبيعية، ومن ضمن هذه السنن الطبيعية أنه الإنسان عنده روح خالدة وأنه يعاد إحياءه، وأنه خلاصها من قانون السامسارة أنه هي أن تكون عندها قدرة روحية عظيمة واستنارة عظيمة حتى تتخلص هي من البدن. كل هذا ما زرع فيها من قبل إله، إنما هو من تكوينها من طبيعتها. ويبدأ يشكل بالكتاب عن قضية إنه إذا كنتم تدعون إنه هذا الكون الرهيب العظيم خلقه الإله الكامل، فلماذا يحدث في الإله تفاعلات، ولماذا مثلا يريد وما لا يريد، ولماذا ينشئ، وهي كلها عبارة عن أمور تجري في داخل الإله. هو بعني أنه هو الإله ما كان كامل مطلق الكمال، يعني هنالك إرادات تحدث في داخله، ثم أنه البشر عندهم مآسي، الحيوانات فيها مآسي وإشكالات، ويطرح هذه الإشكالات وينتقد بها الأديان التي تؤمن بإله متشخص في جهة ما. ردودة جميلة لطيفة، ولما تقرأها تستغرب أنه تقول شخص في تلك الحقبة قبل 900 سنة، أكثر من 900 سنة، يعني في القرن العاشر ميلادي في أو التاسع ميلادي، يعني تقريبا 1200 سنة إلى 1300 سنة، أدى قدرة على أنه يناقش هكذا أمور ضخمة. فإذا يقول أن العقيدة القائلة بأن الله خلق العالم ليس لها أي معنى على الإطلاق، والله يرتكب خطيئة عظيمة بقتله الأطفال الذين خلقهم بنفسه، كيف يخلقهم بنفسه ثم يقتلهم في أمور كثيرة؟ إذا قلت إنه يذبح فقط لتدمير الكائنات الشريرة أو يقتل فقط لتدمير الكائنات الشريرة، فلماذا خلق مثل هذه الكائنات في المقام الأول؟ يعني لماذا يخلقها ثم يفعل فيها ما يفعل؟ ثم يذكر كلمات قوية حقيقة هي تنافي عقيدة الأهمسة عندهم، فماذا يقول؟ وعلى الرجال الصالحين أن يحاربوا المؤمن بالخلق الإلهي المجنون بعقيدة الشرير، وإعلم إن العالم غير مخلوق كالزمن نفسه، ليس له بداية وليس له نهاية، وهو قائم على المبادئ والحياة والراحة، وهو غير مخلوق وغير قابل للتدمير، ويستمر تحت ضغط طبيعته الخاصة. هذه الكلمات مكتوبة قبل قرون طويلة، لكنه كلمات حقيقة قوية جدا. الذي يريد يطلع على هذا الكتاب، الكتاب اسمه المهابورانا للديانة اليونانية، يمكن أن يجد نصوصا كثيرة في اللغة الإنجليزية، أو ربما يجد الكتاب مترجم إلى اللغة الإنجليزية. المخلص الأول قلنا اللي يسمونه ريشاباناثا، هذا المخلص الأول لما تقرأ حياته سوف تجد أنه أيضا كان ملكا ومن عائلة عظيمة، يعني قضية أنه الطبقية ما زالت موجودة حتى في الشخصيات العظيمة التي تبنتها الأديان سواء بوذية أو غير بوذية، يعني ما خرجت شخصية واحدة معلمة أو غور أو أنزلت بمنزلة الحكمة العظيمة جاءت مثلا من طبقة مسحوقة، وهذا يعني أنه هذه الأديان ما تخلصت من عقدة الفئوية أو الطبقية. فالمعلم الأول في اليانيين اللي هو ريشاباناثا، والأخير أيضا نفس الشيء، والآخرون 24، أنا ما قرأت عن كل 24 لكنه كل اللي قرأته عن مجموعة من هؤلاء ما كان يوجد شخص واحد فيهم جاء من طبقة مسحوقة. ثم فيه اختلاف، يعني هو أنزلوه بمنزلة الآلهة، فأحيانا يعبرون عنه بالإله، الطبقة البسيطة من اليانيين يعبرون عن هذا بإله وله تماثيل وتقدم له القرابين النباتية ويفعلون بقربه ما يفعلون، يتباركون فيه. فبالتالي المنهج الياني الأول شيء، وما حدث في اليانية بعد ذلك شيء مختلف. هكذا يعني تطورت الأديان، وهكذا حرفت رسالتها الأولى إن كانت فيها رسالة بعيدة عن الإلهية أو بعيدة عن التأليه. فهذا بالتالي اللي يسمونه ريشاباناثا، هذا طبعا كان في إحدى السماوات، وكان هنالك ملك سماوي في السماء الأولى، وكانت هنالك رقصات حدثت، مات بيها في هذه الرقصات القوية الشديدة الملك السماوي الذي مسؤول عن السماء الأولى. فهذا اللي ريشاباناثا كان موجود في تلك السماء الأولى اللي رقص فيها الملك، ومات هذا الملك اللي هو بمنزلة إله، فجعلت ريشاباناثا يتساءل وحثت عن التخلي عن مملكته وأسرته وثروته المادية. فأنت لما تأتي للأساطير تجد في الأساطير أنه توجد سماوات متعددة، وكان هذا ريشاباناثا في تلك السماء، ومات الملك الموجود في تلك السماء وكان فيها رقصات، وبعدين هذا تأثر مثل ما تأثر بوذا وكان أيضا أميرا عظيما، ومارس حياته الأخرى التي كلها زهد، يعني قسم ثروته وخرج من سلطانه وراح مارس الرهبنة في حديقة سيداهارتا في ريف إيوديا تحت شجرة السوكة، نفس قضية بوذا، في اليوم التاسع من شهر كيترا كريشنا في التقويم الهندي. وبالتالي هي أساطير هندية انشقت منها أديان، حتى البوذية انشقت منها، وهكذا تطورت وجاءت بتعاليم أخلاقية. الأساطير التي جاءت في هذا الأول المصلح تقول أن المعتقدات الأخيرة عند حكماء اليانيين مختلفة عن أساطيرهم الأولى. فالكتاب مثلا في القرن التاسع ميلادي الذي لا يؤمن بإله ويقول هذا الكون يعمل وفق سنخيته وطبيعته، يخالف قضية السماوات المتعددة والملكة التي في تلك السماء، وهذا ريشاباناثا كان من تلك السماء ثم تنزل بعد ذلك إلى الأرض لإصلاح الرعية، بل كان عنده هو 99 ابن من إحدى نساء، متزوج نساء اثنين، واحدة من عندهن عدة 99 ابنا منها. وسوف يعني تدرك بأنه الأساطير هذه التي أصيغت على هذا المخلص الأول موجودة الكثير منها متشابهات في الهندوسي. طبعا ما أستطيع أن أذكر كل شيء عنها، نتخطى ونأتي إلى المخلص الأخير الذي هو 24. إحنا قلنا أنه عجلة الحياة عندهم عبارة عن دائرة من قسم إلى قسمين، قسم صعودي وقسم نزولي. القسم النزولي اللي إحنا ما زلنا فيه فيه 24 مخلص. 24 الأخير ظهر في القرن السادس قبل الميلاد. فهذا المخلص الأخير اللي هو ماهافيرا، طبعا هذا هو بطل عظيم ومخلص وصاحب زهد عظيم وتقوى وشجاعة وكذا وكذا، لكن عنده الكثير الكثير من التشابهات في قصته مع القصة أو مع قصة بوذا. توجد كتابات في الجاينية تقول إن المهافيرة كان معاصر لزمن غواتما بوذا، لكن كان أكبر سن من غواتما بوذا، وبالتالي ماذا يريدون أن يوحون مثلا؟ كأنما يوحون أنه هو غواتما بوذا تأثر بالمهافيرة. لكن المحققين والمدققين ماذا يقول؟ يقول كأنما هم شخصية واحدة وتفرعت منهما طائفتين البوذية واليانية، واختلفت الأساطير والقصص عنهما. لكن أيضا يوجد محققين يقولون هي قصص وأساطير عظيمة تبنوها أقوام سابقة في القرن السادس ميلادي، وكان عندهم زعيم ونسبوا له أساطير وتطورت هذه سواء بوذية أو يعني. لما نقول إنه اسم مهافيرا، طبعا هذا لا يعتبر اسما في تلك الحقبة، يعني لما ترجع للتسميات التي في تلك الحقبة هذا يعتبرون لقب. مهافيرا يعني البطل العظيم ليس اسما. ويقولون ماذا؟ سمي بهذا الاسم لأنه بقى حازم في وسط الأخطار والمخاوف والصعاب والمصائب. إذن هذا اسم جاء لاحقا، ما كان منذ ولادته. يعني أنتم قلتوا لأنه بقى وسط الأخطار والمخاوف والصعاب والشدائد ثم وجاء هذا الاسم، إذن هذا الاسم جاء لاحقا، إذن هو لقب وليس اسم. لكن هنالك باحثون في الجاينية يقولون هذا الرجل كان موجود فعلا في تلك الحقبة، هكذا قال بعضهم، كان موجود في تلك الحقبة وكان عنده ثروة مالية عظيمة، نفس قضية بوذا، وعاش حياة زهد بعد ذلك 12 عاما ونصف لم يجلس فيها قط، يعني ساحة في الأرض، واكتسب فيها كمال العلم، ثم بشر بالجاينية 30 عاما، وهكذا. يعني هو قصة مشابهة جدا لقصة بوذا. فلو احنا هكذا رفعنا الأساطير ونظرنا بعين أخرى، نجد أنه هنالك من المحققين والمدققين يقولون هنالك كانت شخصية وصلت للنيرفانة، يعني للخلاص، تخلصت من العجلة، عجلة السامسارة، وبشرت في التعاليم الجديدة اللي هي نفس تعاليم أو تشبه تعاليم بوذا، والقصة مطابقة لتعاليم بوذا. فمهافير هذا أيضا شخصية غنية ومن أصحاب الملك والشأن الرفيع، ووصل إلى رتبة النيرفانة وتخلص من عجلة السامسرة، عجلة الحياة، إعادة تكرار الحياة أو الإعادة إلى الوجود المادي مرة أخرى، واستطاع أيضا أن يعلم تلاميذ إليه، وهكذا هذه الجاينية من حيث مؤسسها ومن حيث قصتها تتشابه مع بوذا، إلا أنهم قالوا هو أكبر من بوذا من حيث السن، يعني هو أقدم من بوذا مثلا في 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، هكذا قالوا، ربما ليتملصوا عن شخصية التشابه أو التطابق العظيم بينه وبين بوذا، أو لربما يكون بوذا جاء من اليانية لأنه لم يتحمل تعاليمها، هذا أيضا ممكن. وكما قلنا أنهم لا يؤمنون بخالق، لكنه توجد في أساطيرهم مثلا الأساطير أو في القصص والنصوص الجاينية أنه بعيد مولد مهافيرة، يعني بعد مولد مهافيرة بقليل بأيام أو بساعات جاء الإله أندرا أو أندرا من السماوات ومعه 56 داغي كوماري، وتوجه إلى مهافيرا وقدسه على جبل ميرو، فبالتالي يعني من جهة أخرى تجد آلهة عندهم. كيف وصل لمراحل النضج والخلاص؟ يقولون أصبح راهبا وأمضى 12 عاما من التأمل، تأمل بطريقة عظيمة متعبة، زهد شديد، جوع وفقر وألم وعري، لم يملك كوبا ولا وعاء صغير يجمع فيه ما يتسوله من الناس، كان يصوم معظم الوقت وكان يملك ثوب واحد، ثم تجرد من هذا الشوب ومشى عاريا بين الناس، كان يترك الحشرات تزحف على جسمه ولا يدفعها عن نفسه حتى لو كانت تلسع أو تؤذيه. ويقولون في تلك الحقبة رغم أن الهند كانت قد اعتادت على الرهبان العراة الحفاة، لكن منظر هذا المهافيرة كان يثير الإشمئزاز والاستنكار من شدة القذارة والألم والقيح الذي فيه. ولما بلغ 42 من عمره أيقن مهافيرة أنه قد وصل إلى مرحلة التنوير والنضج العقلي وأنه مؤهل لأن يفعل شيئاً، ولذلك قضى 30 عاما من عمره المتبقي في تعليم ما اهتدى إليه وما ناله في عزلته وفي تأملاته، يعني اللي حصل عليه بتلك المرحلة العظيمة هو ماذا بلغ إلى تلاميذ. ولما توفي 547 كان له أتباع كثيرون. ماذا يقولون؟ يقولون إحنا إذا أردنا أن نبحث بشخصية مثل شخصية المهافيرة، الإنسان الذي كان يعيش هكذا حياة، نجد عليها نصوص كثيرة، نصوص طبيعية، زاهد عاري كان موجود في تلك الحقبة أصدق من ثبوت بوذا. فلربما أيضا يقولون جاء بوذا وتعلم منه لكنه ما استطاع أن يتحمل هذا الذي عليه، فأسس منهجا فيه تعاليم متشابهة لكنه خفف من شدة وطأة الزهد الشديد والعقاب البدني والنفسي الشديد الذي قام فيه مهافيرة. أهم تعاليم وأحكام وفلسفة مهافيرة، يقول أنه الإنسان عندما يموت فإنما الروح البشرية لا تموت وإنما تتجسد في جسم آخر، هذه مثل ما موجودة في البوذية والهندوسية، وليس بالضرورة أن يكون الجسم الآخر لإنسان، هذا أيضا موجود كما قلنا تكون على شكل حيوانات حشرات، يمكن هذه في نظرية التناسخ معروفة. فبالتالي أنه يمكن أن ترجع روح هذا الإنسان بروح حيوان أو بروح بشر، ويرى أنه لا وسيلة للتكفير عن الذنوب إلا بجلد الذات، إلا بتعذيب الإنسان لنفسه بتجويع نفسه ومنعها من كل الملذات حتى الموت، يعني حتى تصل إلى الموت. وبعض الرهبان كانوا يرون أن خلاصهم وطهارتهم هي بالقضاء التام على الشهوات بالموت، كانوا يرون أن خلاصهم وطهارتهم هي بالقضاء التام على الشهوات بالموت، يعني أحيانا يوصل الراهب الياني أو الجايني يصل إلى مرحلة أنه يموت من شدة الجوع وتعذيب وجلد الذات من قتل، يعني لأنه يقول لك أقتل الشهوات وسوف أموت بهذه الطريقة وسوف أصل إلى الخلاص. أهم مبادئهم كما قلنا الامتناع عن العنف والقتل اللي يسمونه مبدأ الأهيمسا، وهذا اللي بشر به هذا المهافيرة. لا يمكنهم أن يمشون براحة على الأرض لأنه فيها حشرات، لابد أن ينتبهون للحشرات، وهي أول من تعاليم المهافيرة. حشرات تحط على جسمك ما تدفعها، ما تضربها، ما تنزلها، دعها تأكل من جسدك. لكن العجيب أنت كيف قبلت أنه الحشرات تؤذيك وأنت لا تؤذيها مثلا؟ هذا هو منهج مهافيرة. بعض الرهبان يطلب من أتباعها أن يكنسوا الأرض تحت قدميه حتى لا يقتل حشرة، يعني هكذا. أنا كنت مثل لما كنت صغير وصبي بطبيعتي ما أحب أدوس على الأماكن اللي فيها نمل مثل وأقتل النمل، لكن هذا أمر يمكن أن يقوم مع الإنسان مو بشكل قهري، يعني ما حاجة. إذا رأيت أنت هذه الحشرات لا تدوس على الحشرات وتقتلها. لكن هو ذهب بعيدا حقيقة. بعض الرهبان مثل عدة وفق تعاليمه لا يأكل في الظلام حتى لا يقتل حشرة وهو لا يعلم. الغريب أنه في تعاليمهم مثلا هم ما يعملون بالزراعة لأنه يخشون أن يؤذون الحيوانات أو الحشرات، لأنه إذا يعملون بالزراعة ربما يقتلون حشرة مثلا، فما يعملوا بالزراعة. فأين توجهوا مثلا؟ توجهوا بالتجارة. زين، الأمور التجارية هم بدعوا بها وأصبح الكثير من اليانيين هم تجار، لكن التجارة أيضا لها مصاحبات وملابسات مع قضية أنه التتاجر بأمور هي ضرت مثلا بالحيوانات أو بالحشرات. لكن هكذا هم يفسرون الأمر، أعمل بالتجارة أفضل مما أقتل الحشرات في الزراعة. والخلاصة التي يريد أن أقولها أنه اليانية هي من أعظم الأديان المسالمة، يعني أخذت بالمسالمة المطلقة باحترام الحياة بشكل مطلق، حتى الحشرات، حتى البصيلات، حتى بعض النباتات كما ذكرت ذلك سابقا. لكنه هي دين صعب لا يمكن الإنسان أن يتقبله قبولا تاما، وكما قلت ربما بوذا أيضا تأثر فيها وخرج منها لأنه ما استطاع أن يتقبل كل شيء فيها، وهو قد ذكر أنه مارس الزهد الشديد الذي أضعفه، لكنه بعد ذلك ماذا هو؟ رجع إلى الأمر الطبيعي الحل الوسط وأصبح يأكل حتى اللحوم، لحم الخنزير وغير لحم الخنزير. فهذه خلاصة عن اليانية، أرجو أن تكون واضحة جلية نافعة لجميع الأخوة والأخوات، وأدعو لكم بالخير واليسر والعافية، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان الله.